أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ما يقتضيه مفاد الدليل في مقام الإثبات، عندما يقول المولى صلي أو أقم الصلاة، هل أن هذا الدليل الأمر يحمل على التعبدية أو التوصلية؟ أفاد المتن أن الظاهر في مقتضى الأصل، يعني عندما يرد لدينا إطلاق نحمل الكلام على إطلاقه وننفي ذلك القيد المشكوك. كل قيد احتمل تقييد الإطلاق به أو شك في قيديته تمسك بالإطلاق لنفي ذلك القيد المشكوك. هذا هو الأصل، لكن بعض المحققين من الأصوليين نفى في المقام، نفى جواز التمسك بهذا الأصل، وقال لا يسوغ لنا أن نتمسك بإطلاق الأمر في الحمل على التوصلية. لماذا؟ لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس من نحوي تقابل السلب والإيجاب، تقابل النقيضين، حتى إذا انتفى أحد النقيضين ثبت الآخر، بل أن التقابل بينهما من قبيل تقابل الملكة وعدم الملكة، فلا يصح إطلاق أحدهما أو ثبوت أحدهما إلا في مورد يمكن فيه ثبوت النحو الآخر. فنحن لا نطلق أمرد أو ملتحن على الحجر مثلا، وإنما على ممن شأنه أن يتصف بالالتحاق، نعم، وعدمها. عندما نأتي في المقام نرى حسب ما استفدناه من الأدلة المتقدمة في مقام الثبوت، نرى استحالة بينة وواضحة، لتقييد الأمر بقصد القربة في المقامات الأربعة: في مقام الملاك والخطاب والفعلية وشنو والامتثال اللي أسميناه المنجزية. صحيح، في المقامات الأربعة يستحيل تقييد الخطاب بقصد امتثال الأمر، فإذا كان التقييد مستحيلا فالإطلاق لا يصح التمسك به، لأنه ليس من شأن المورد قبول التقييد. والحال أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل الملكة وعدم الملكة كالأعمى والبصير والملتحي والأمرد وما إلى ذلك، وليس من قبيل الوجود والعدم، حتى إذا انتفى الوجود ثبت العدم، وإذا كان العدم منتفي، العدم منتفي طبعا هذا العبارة فيها شنو؟ تسامح لضيق الخناق كما يعبرون، فالوجود ثابت، المسألة ليست من هذا القبيل. الماتن يحفظه الله عندما مر على هذا الإشكال أراد أن يتأمل فيه ويقول: هل أن الكلام الذي تفيدونه هو إشكال في مقام الثبوت أو هو إشكال في مقام الإثبات؟ ما معنى أن الإشكال يرد على مقام الثبوت بهذا المعنى أن الماهية في مقام الثبوت عندما يرد عليها الحكم ماهية الصلاة؟ أليس قلنا إن الأمر له متعلق وهو الصلاة هو الماهية؟ هذه الماهية نعم يكون الأمر بها على نحو الإهمال، بمعنى أن الأمر في مقام الثبوت لم يقيد ولم يطلق معي، وبالتالي نحتاج إلى متمم الجعل كما أفاد المحقق النائيني، وكما قررنا ذلك سابقا، قلنا إذا كان الخطاب مهملا ثبوتا وكان لا يتأدى غرض المولى إلا بمتمم الخطاب، فهناك جعل ثان وأمر آخر يأمر به المولى ويقول: ائتي أيها المكلف بأمرنا الأول بقصد امتثاله، أو كما قال الآخن يرحمه الله: إن العقل يدرك لا بدية الاتيان بأمر المولى بقصد امتثاله. نعم، فإذا الإشكال أين مقامه؟ في مقام الثبوت. من يستشكل ويقول يستحيل التمسك بالإطلاق، ما هو قصده؟ قصده إن الاستحالة ثبوتية، في عالم الثبوت المولى لا يتمكن لا أن يقيد أو يطلق، لأن التقابل بينهما على نحو العدم والملكة. وأخرى يكون الإشكال في مقام الإثبات. ما هو؟ كيف يقرب الإشكال في عالم الإثبات؟ بالنحو التالي: استحالة التقييد يجعل خطاب المولى مجملا في مقام الإثبات، بمعنى ليس له ظهور في إطلاقه ليحمل على التوصل. فلو كان التقييد ممكنا لكان، ولم يقيد، لكان للكلام ظهور لكان للكلام ظهور في عالم الإثبات، ويمكن التمسك بإطلاق خطاب المولى. ولكن بما أن التقييد ليس بسديد بل هو مستحيل، فسوف يكون الإطلاق ثبوت إثباتا في مقام الإثبات مجملا. طيب، من يقول لا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب، هل إشكال بالنحو الأول أو النحو الثاني؟ حتى نتحاور وإياه ونمحص الأدلة معه ونثبت الحق في المقام ومقتضى ما يفيدنا الدليل. يعني هل بالفعل أن استحالة التقييد معناها أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق ثبوتا، أو معناها أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق إثباتا لإجمال الخطاب؟ فشي يصير الأمر دائر بين نحوين، بين الإهمال في مقام الثبوت والإجمال في مقام الإثبات. واضح تقرير الماتن؟ طيب، ولذلك يقول نحن الآن سوف نبحث هذين الأمرين. الماتن يقول حق البحث، هذه المسألة تتبع مبحث الإطلاق والتقييد، وليس مقام بحثها في هذا المورد، ولكن باعتبار أنها ذات ربط وثيق بمحل بحثنا وتترتب عليها ثمرات عديدة، من أهمها جواز التمسك بالإطلاق، من أهمها الفهم للأوامر الواردة من لدن المولى، هل هي مطلقة أو مقيدة أو مهملة؟ معي؟ إذن هذه ثمرات لابد أن نتحدث بما يناسب المقام لنصل إلى الفهم الدقيق لهذين الإشكالين، الإشكال الثبوتي والإثباتي. ونبدأ أولا في مفاد الإشكال ثبوتا. الإشكال ثبوتا يعتمد على نظرية المحقق النائيني. المحقق النائيني ما هي نظريته؟ شرحناها فيما تقدم، متمم الجعل. وخلاصتها أن المولى بما أنه لا يتأدى غرضه بخطابه الأول فيلزمه الإتيان بخطاب ثاني ليؤدي به الغرض. هذه خلاصة نظرية المحقق النائي. بس الماتن في المقام يريد شوية شوية، يعني قليل، أن يشرح حقيقة كلام المحقق النائيني بهذا النحو. يقول: مبنى متمم الجعل خلاصته يبتني على نظرية، وهي كالتالي. شوفوا النظرية كالتالي: عندما يقول المولى صلي، صلي هذا حكم، يعني أوجب عليك الصلاة، الحكم هذا لابد أن يرد على المقسم. المقسم يعني الذي تنبثق منه الأقسام، مثل الحيوان مقسم لأصناف، للناطق والصاهل والباغم والناهق معي وما إلى ذلك من أقسام الحيوان. هناك ذلك عندما يأتي الحكم فلا بد أن يرد على المقسم معي، يعني المتعلق. المتعلق ما هو؟ المتعلق هو المأمور به، الصلاة. ومعنى ذلك إن المأمور به الصلاة، تطهير الثوب، تغسيل الميت، الزكاة، وكل متعلق من متعلقات الأمر معناه أنه سوف يكون على قسمين: قسم يؤتى به تقربا لوجه الله، يعني بقصد امتثال أمره، وقسم آخر يؤتى به دون قصد امتثال أمره. هذا المقسم معي. طيب، هذا قسم يؤتى به بقصد امتثال أمره، وقسم يؤتى به دون احتياج أن نقصد امتثال الأمر، وإنما نأتي به ويتأدى الغرض منه بالإتيان به. يقول: ها، قف معي هنية، يعني هنيئة، هنيئة، إذا كان المقسم على نحوين: قسم يتأدى الغرض منه بامتثاله، والقسم الآخر لا يتأدى غرضه إلا بقصد امتثال أمره. طيب، سوف نرى كما تقدم عندنا من البراهين واتضح لدينا بالأدلة، سوف نرى أن هذا الذي يؤتى به بقصد امتثال أمره، قصد امتثال الأمر هذه رتبة متأخرة، بمعنى أنه من القيود الثانوية، مو مثل ماذا؟ أي مو مثل الطهارة والاستقبال والستر والطمأنينة، معي؟ أي الطمأنينة، هذا نخفف نقول الطمأنينة، معا؟ أي لغة أكلوكم البراغيث، لغة من اللغات. هذا كل واحد من كل لغة، احنا طبعا مثل ما يقولون نتشاقى وياكم، ولا هي مو لغة. على كل، فإذا اتضح لدينا أن هذا من القيود المتأخرة، مثل تقييد الامتثال بقصد العلم أو بقصد الالتفات. ما في عندنا بعض الأحكام مشروطة بالعلم بها، مثل ماذا؟ مثل الصلاة قصرا. متى يجب على الإنسان أن يصلي قصرا؟ إذا كان عالما بهذا الحكم، أما لو صلى دون علمه تماما كاملا فهل صلاته فاسدة؟ صحيحة كما يقول العلماء. لماذا؟ لأن وجوب القصر مشروط بالعلم بوجوب القصر في السفر، وهذا قيد ثانوي، عرفنا؟ أي فإذا كان الحكم له شرط أو مقيد بقيد من القيود الثانوية، يعني في الرتبة المتأخرة، فلا يتم تقييد الحكم كما قال المحقق النائين إلا بأمر آخر، إلا بأمر آخر. أي لماذا لا يتم إلا بأمر ثاني آخر؟ لما أوردناه فيما تقدم من الأدلة من وجود استحالة الدور أو عدم إمكانية المكلف لامتثال الأمر. طيب، هذه هي خلاصة نظرية المحقق النائيني التي على أساسها قال بلا بدية أن يكون متمم الجعل حلا للإشكال. يعني متى نستطيع نحن أن نطرد الإشكال؟ عندما نقول بلا بدية وضرورة وجود أمر ثاني يتم به غرض المولى لقصد امتثال أمره الأول. طيب، بعد أن تعرفنا على النظرية بهذه التتمة التي أوردناها في هذا اليوم، معي يقول الماتن تعليقا على هذه النظرية وإيضاح لبعض الحيثيات المتعلقة بها، يقول يا أيها المحقق النائيني يرحمك الله، لو سلمنا بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدم، ورفضنا المباني الأخرى لأن في كم مبنى؟ ثلاث مباني: العدم والملكة والتضاد والسلب والإيجاب. طيب، فحينئذ لا بد من فرض موضوع. موضوع لأي شيء؟ ها، يعني موضوع للأمر متعلق قابل، لأن هذا الموضوع قابل للملكة ولعدم الملكة. بس نحن نسأل ما هو الموضوع في المقام؟ ما هو الموضوع؟ عندما يقول المولى صلي، ما هو المراد؟ ما هو المفهوم من ماهية صلي؟ أو مو صلي نريد به الأمر، صلي نريد به ماذا؟ المتعلق الذي هو الصلاة الذي طرأ عليه الأمر. معي؟ طيب، يقول: الذي أتصوره أنا صاحب المحكم أن تكون الماهية الصلاة أن تكون بهذه المثابة، ماهية خارجية قابلة للوجود في ضمن أفراد كثيرة، ولا يراد بصلي الماهية المجردة، معي؟ التي لا وجود لها في الخارج، والتي لا تقبل الانطباق على كثيرين. ما هي إذن الماهية في نظر الماتن؟ الماهية القابلة للانطباق على أفراد متعددة في الخارج، فيصبح متعلق الأمر هو الماهية الخارجية التي من شأنها أن تقبل الانطباق على أكثر من مصداق. طيب، هكذا يقول. طيب، إذا جاءنا أمر صلي وتعلق بالصلاة التي يراد بها ما هي في الخارج تقبل الانطباق على أكثر من فرد، يا أيها المحقق النائم، لو سلمنا بالإشكالات السابقة التي أوردناها فيما تقدم وقلنا يستحيل ماذا؟ تقييد الأمر بقصد امتثال الأمر، أو الميناك بقصد امتثال الأمر، أو الفعلية بقصد امتثال الأمر، أو المنجزي اللي أسميناها ماذا؟ الامتثال، عالم الامتثال بقصد امتثال الأمر. فمعنى ذلك حتى لو سلمنا في استحالة، ولكن بما أن الماهية قابلة للانطباق على أكثر من فرد، فاستحالة التقييد ثبوتان لا تعني أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق إثباتا، بل سوف يكون لدينا إطلاق إما بدلي أو شمولي أو انحلالي. بمعنى لما يقول لنا صلي يعني ائتي بأي صلاة، هذا الإطلاق البدلي، أو لا صلي يعني ائتي بكل صلاة شمول، معي؟ أو لا صلي يعني أن كل صلاة من هذه الصلوات يصدق عليها صلاة إذا أتيت بها فهي مجزئة. هكذا بعد عندنا ثلاثة أنحاء من الإطلاق. لاحظوا كلام الماتريد جميل، يقول لو سلمنا بمبنى المحقق النايني فالماهية المأخوذة موضوعا للحكم. صلي تعلق بهذه الصلاة اللي هي ماهية الصلاة اللي هي متعلق، قلنا إن لوحظت بنفسها ولم يؤخذ فيها ما يمنع من انطباقها على بعض الأفراد سوف يلزم سريان الحكم لتمام أفرادها، ويلزم حينئذ تحقق الإطلاق. غاية الأمر أن هذا نحو من الإطلاق، إما بدلي أو شمولي أو انحلال. أي أو الانحلالي أو المجموعي بعد، يعني ائتي بكل فرد من أفراد الصلاة، تعرفوا المجموعة يعني ائتي بجميع أفراد الصلاة. وإن أخذ فيها ما يوجب قصر الماهية على بعض الأفراد، يعني مثل الصلاة المقيدة بزمان خاص أو مكان خاص، معي؟ أي قصرها على بعض الأفراد، فسوف تتقيد تلك الماهية بهذه الأفراد التي قصرت عليها ليس إلا. ونحن لا نتعقل إلا هذين النحوين. إذا كانت الماهية هي الماهية الخارجية فإما أن تكون بالنحو الأول، يعني التي يستفاد منها الشمول والإطلاق، الانحلالي أو البدلي أو المجموعي، معي؟ أو الشمول. وإن كانت معي؟ وإن كانت بالنحو الثاني، يعني قصرت على بعض الأفراد، فسوف تكون الماهية محصورة ومقصورة على هذه الأفراد التي حصرت فيها، وحينئذ فسوف تكون هناك خدشة فيما أفاده المحقق النايني، بمعنى أن مبنى المحقق النايني لن يتم إلا إذا كان هناك إهمال، معي؟ ونحن نرى أنه لا إهمال، لأن الماهية إما مطلقة متعلق الخطاب أو مقيدة ببعض الأفراد، ولا نتعقل أو لنقل لا، حتى لا نتعقل شوية العبارة يعني يحتاج لها تتم، هذه لا نتعقل، لا نفهم من الخطاب إلا ماذا؟ إلا الأطلاق بالأنحاء التي ذكرناها أو التقييد بقصر الماهية على بعض أفرادها. لاحظوا إذن ماذا يقول المات، ولا يعقل الإهمال وخلو الأمر من الوجهين، يعني لا أطلاق ولا تقييد على بعض ببعض الأفراد، لأن الماهية إن كانت وافية بنفسها بالغرض الموجب لجعل الحكم بنظر الحاكم فسوف يتحقق الغرض بالإتيان بالمتعلق، وحينئذ يتم الإطلاق بالنحو بأحد الأنحاء المتقدمة. وإن لم تكن وافية ولا بد أن يؤتى بها على نحو خاص وقصرت على هذا النحو، فبعد ما في إطلاق، ما في إلا، يعني نحن لا نتصور إلا أحد هذين المنحيين ليس إلا، ولا نتصور ما أفاده، مو ما نتصوره، يعني يصبح ما قاله المحقق النايني غريبة، يعني فيه غرابة، لأن مبنى المحقق النايني جعل الماهية جعلها ماذا؟ مهملة لا مقيدة ولا مطلقة. أي ولذلك لاحظوا ماذا يقول. نعم، لأن الماهية إن كانت واثية بنفسها بالغرض الموجب لجعل الحكم بنظر الحاكم يلزم الاكتفاء بها وتعين الإطلاق، وإن لم تكن واثية بالغرض فلا مجال للاكتفاء بها بعد كون انطباقها على تمام الأفراد طهريا معي، فيلزم من الاكتفاء بها الإخلال بالغرض، والإخلال بالغرض يمتنع من لدن الحكيم، ما يمكن من الحكيم أن يخل بغرضه، ولذلك يقولون أن نقض الغرض قبيح أن يصدر من الحكيم معي، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، هذا ما يصير إلا في حق غير الحكيم، أما الحكيم لا، إذا صمم على غرض أتى به وهو ممتنع، بل لا بد من أخذها بنحو تقصر في موضوعيتها عما لا يفي بالغرض، إما بالتقييد صريحا، أنت تقول لا ما يمكن التقييد يا أيها المحقق النايني، لأن التقييد فيه إشكال الدور، هو ما يمكن التقييد صريحا، لكن يمكن بنتيجة التقييد مع ها، خلنا نسمي هذا نتيجة التقييد، التقييد تلويحا مو صريحا لكن بالتلويح اللي أفدناه فيما تقدم، هذا إما بالتقييد صريحا بالعنوان الدخيل في الغرض لو أمكن، أو بنتيجة التقييد بقصر الحكم على الحصة المقارنة للقيد بواقعها لا بوجود خطاب يقيد، لأن قلنا وجود الخطاب هذا فيه إشكال معي. طيب إما إشكال الدور اللي احنا أوردنا اللي أورده شيخ الأنصاري وتبعه عليه آخرون، أو في إشكال من ناحية المحقق النائني كما قلنا أنه يلزم الإهمال ولا إهمال معي. طيب فالصحيح الصحيح أن ما أفاده المحقق النائين في مقام الثبوت وبنى عليه مبنى متمم الجال يبتني على كون الماهية بحد ذاتها فيها إهمال. إيش معنى إهمال؟ بمعنى أن الأمر الوارد عليها الوارد على هذه الماهية الوارد عليها لا ننظر إليه بالنظرة العرفية السليمة الصحيحة أنها تارة يتأدى غرضها بنحو ما وتارة تنطبق على جميع أفرادها فيكون فيها إطلاق شمولي أو بدلي أو مجموعي أو معي؟ طيب ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن في تعليقه على كلام المحقق النائي، فإن أراد من الإهمال مجرد عدم التقييد صريحا، يعني المولى ما قيد مع قصور الموضوع، يقول المولى ما قيد لكن الخطاب يفهم بأنه بنتيجة التقييد المولى لا يريد إلا الإتيان بالمتعلق بقصد القرب، هذا لا بأس به، قلنا له نظائر في الشريعة معي؟ أي فهو خلاف ما نفهمه من الإهمال، لأن الإهمال لا يطلق على يرحمنا ويرحمكم الله لا يطلق على هذا النحو من نتيجة التقييد، بمعنى الخطاب وإن لم يقيد إثباتا ولكنه في النتيجة مقيد معي؟ أي فإن أراد من الإهمال مجرد عدم التقييد بالصريح، يعني ما في خطاب يقيد مع قصر الموضوع بنتيجة التقييد، فهذا ما يقال له إهمال معي؟ وأيضا لا يقال له إجمال، بل هذا العرف والعقلاء والموالي يسيرون على وفق تقييد خطاباتهم المستحيلة بنتيجة التقييد، ولا يستلزم قصور الجعل ثبوتا، ولا نحتاج إلى خطاب ثاني نسميه متمم الجعل معي، بل غاية الأمر احتياج الحصة التي هي موضوع الحكم إلى بيان آخر. يعني ما هو البيان الآخر؟ أن يحصص المراد، يعني الخطاب كأنه لا يراد، مثل اللي سميناه بالقدر المتيقن في مقام الخطاب، يعني أصلا ما له الخطاب أطلاق معاي. مثل لو قلت لك الآن أكرم من في الحوزة، الخطاب لا ينصرف إلا إلى الطلبة، طلبة هم القدر المتيقن من الخطاب، فهو إن كان له إطلاق فإطلاقه مراد به طلبة العلم، ولا يشمل غيرهم ممن هم في الحوزة. لماذا؟ لأنهم يمثلون القدر المتيقن. أيوة. وإن أراد منه عدم شمول الحكم ولا قصوره، بل يكون مسكوتا عنه في المورد الذي لا يفي بالغرض، أو تريد معنى ثاني أنت أيها المحقق النعيني؟ ما هو المعنى الثاني؟ الحكم ليس بشامل لجميع أفراده، بل هو قاصر عن أن يشمل جميع الأفراد، إما قاصر أو مسكوت عن شموله لجميع أفراده معي؟ وبالتالي فإذا أردنا أن يشمل جميع أفراده، أن يشمل جميع أفراده، فعلينا أن نأتي بدليل آخر لنؤكد هذا الشمول والإطلاق. ولذلك يقول وإن أراد منه عدم شمول الحكم ولا قصوره، بل يكون مسكوتا عنه في المورد الذي لا يفي بالغرض، كالفرد الخارج عن الماهية تخصصا، في أفراد خارج عن الماهية تخصصا، فلا مجال له بعدما أوردنا فيما تقدم، شأوردنا من كون الماهية تنطبق على جميع أفرادها انطباقا قهريا معي؟ الماهية قلنا تنطبق على جميع أفرادها، بمجرد أن يقول صلي تكون الصلاة منطبقة على أي صلاة يؤتى بها انطباقا قهريا. الخلاصة أن مبنى المحقق النائيني الذي على أساسه يكون الإشكال وارد في مقام الثبوت، وعلى أساسه أيضا لا يمكن التمسك بالإطلاق، فيه خدشة، وللكلام تتم ستأتي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.